إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع والعشرين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، هذا وما زالت وقفتنا أمام الحديث 21 في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة، والحديث من رواية المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في اللقاء الذي مضى وقفنا أمام هذا الحديث الطيب عدة وقفات، كانت وقفتنا الأولى مع راوي الحديث، مع المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، ثم بدأنا نقف أمام بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، وكان منها المسح على الخفين وشروط المسح على الخفين وبعض الآداب الهامة التي استنبطها العلماء من هذا الحديث كخدمة المتعلم للمعلم، خدمة المتعلم للمعلم. فهذا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، أي مال وأراد أن يخلع للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خفيه، وهذا من باب الخدمة للعالم. وانتهينا في اللقاء الماضي ببيان شروط المسح على الخفين، وقلنا أن هناك عدة شروط ينبغي أن تتوافر لمن أراد أن يمسح على الخفين من هذه الشروط: أولا أن يلبس الخفين على طهارة أي على وضوء. الشرط الثاني أن يكون الخف أو الجورب مما يجوز لبسه، فلا يمسح مثلا بالنسبة للرجال على جورب من حرير أو على خف غير مدبوغ من جلد غير مدبوغ فيكون نجسا، فلا يصح المسح على نجس. وكذلك لا يصح المسح على محرم، يعني لابس جورب من حرير ومعلوم أن الحرير بالنسبة للرجال محرم، فالنبي عليه الصلاة والتسليم أمسك يوما بالذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي أن يكون الخف أو الجورب مما يصح لبسه ولا يحرم لبسه للرجال. الشرط الثالث أن يكون الخف أو الجورب ساتر لمحل الفرض، وقلنا أن في بعض الجوارب الآن بتكون دون الكعبين فلا يصح المسح عليه. الموضة اللي بيلبسوها الشباب الآن بعض الجوارب والشرابات بتكون تحت الكعبين، فهذه لا يصح المسح عليها لأنه لابد أن تكون ساترة لمحل الفرض، يعني لابد أن يكون الجورب وأن يكون الخف ساترا للكعبين، وطبعا الكعب اللي هو العظم الناتئ أو البارز على جنبتي القدم، العظم البارز مش مؤخرة القدم، لأن البعض بيعتقد أن مؤخرة القدم هي الكعب، لا، مؤخرة القدم اسمها العقب، اسمها العقب، إنما الكعب هو العظم الناتئ على جنب القدم اليمنى واليسرى، عظم كده بارز، هذا هو الكعب. فلا بد أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل إيه؟ الفرد. أما الشراب الموضة الآن اللي بيكون نازل تحت العظم ده اللي هو بتلبسوه أنتم ما شاء الله يدوبك واخد الكف كده بتاع القدم، هذا لا يصح المسح عليه لأنه ليس بساتر للكعبين أو محل الفرد. الشرط الرابع والأخير أن يكون المسح من الحدث الأصغر، يعني الوضوء لا من الجنابة، لأن الجنابة لابد أن تنزع وتغتسل أولا. واضح. كانت هذه شروط المسح على الخفين، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فهناك أيضا الكثير من المسائل الفقهية المتعلقة بالمسح على الخفين، نذكر منها أولا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ رامي، شوف الأدب يا جماعة، شوف رامي مؤدب إزاي، بارك الله فيك يا رامي. مسألة بعنوان كيفية المسح على الخفين، يعني كيف نمسح على الخفين، الصفة تكون كيف. طبعا ظاهر الحديث حديث المغيرة حديث الباب بين أيدينا مسح على خفيه، أي مسح عليهما جميعا، أي في وقت واحد، هذا ظاهر الحديث، بمعنى أنه عليه الصلاة والتسليم أخذ ماء بيديه باليمنى واليسرى، فوضع يده اليمنى على ظاهر قدمه اليمنى ويده اليسرى على ظاهر قدمه اليسرى ومسح في وقت واحد، ومسح في وقت إيه؟ واحد، يعني أخذ من الماء ثم مسح إيه؟ ظاهر قدميه بيديه، هذا ظاهر الحديث. يعني لما تيجي تمسح بتاخد الماء ثم تيجي، طبعا مش تعبي ايديك مية، وإلا انت بتمسح ايه ما كنت تغسل رجليك بقى، ان البعض للأسف كنت ارى بعض الاخوة يبل شراب مية، سبحان الله، ما هي ابن رخصة ليه، نقول لك مسح على الخفين، تيجي انت تبل الشراب ليه ماسك المية بايديه وعمال ايه غسل الشراب مش مسح، نقول له لا مش كده، انت بتاخد بعض الماء وبعدين تفرغه من ايديك وتمسح بما بقي في كفيك، فتروح مسح على ايه، على ظاهر الخفين او الجوربين. واضح. طيب تقول لي ده ظاهر الحديث كده، طب هل لو أنا مسحت مثلا بإيدي اليمنى الأول قدم اليمنى وبعد كده خدت ماء باليسر ومسحت اليسر يجزئ؟ نعم يجزئ ولا حرج ولا شيء في ذلك. يعني ربما ما تستطيع مثلا أنت تمسح في وقت واحد خلاص كده. طيب تعمل إيه؟ امسح اليمنى الأول وبعد كده امسح إيه؟ اليسرى ولا حرج ولا حرج في ذلك. إذن كيفية المسح، من أراد فعل الأولى يبقى يمسح القدمين في وقت واحد، اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى. ومن السنة عند المسح أن تفرج بين أصابع يديك، أن تفرج بين أصابع إيه؟ يديك. حس تعلم كده أصابعك الخمسة على الخف كده والجوف ماشي كده، تفتح يعني صوابع إيديك وانت بتمسح. طب ما فتحتهمش، لا حرج، المهم تمسح، المهم ايه؟ تمسح. يبقى ده فيما يتعلق بمسألة كيفية المسح على الخفين، اما ان يكون في وقت واحد بايديك اليمنى على ظاهر قدمك اليمنى وبايديك اليسرى على ظاهر قدمك اليسرى في وقت واحد، او تبدأ باليمنى ثم اليسرى ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. وهذا عن كيفية المسح. طب يا ترى الجزء اللي بيمسح ظاهر الخف أم أسفل الخف؟ يعني الإنسان لما يلبس خف بيمشي عليه، فالمفترض إن الكازورات هتجيلك منين؟ من تحت يعني، أو الأتربة أو ما شابه ذلك، أنت بتدوس بالخف أو الجورب فيجيلك من تحت، واضح كده؟ طيب هل نمسح من تحت ولا من أعلى؟ ودي مسألة مهمة جدا أجابنا عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في الأثر الوارد عند أبي داود. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. ودي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، أن الدين ليس بالرأي، الدين إنما يؤخذ من النص، من الكتاب والسنة. لأن أنت لو حكمت عقلك فيما يتعلق بالمسح على الخفين نمسح منين؟ العقل يقول لك من تحت، يعني أنت بتمشي على أسفل يعني، فالعقل يقول امسح من أسفل والنبي يقول امسح من أعلى، يبقى نسمع كلام مين؟ بس كلام النبي. يبقى يا جماعة دي عظمة الإسلام، أن الأمة المسلمة تقدم النقل على العقل، تقدم النقل على العقل. إيه معنى النقل؟ يعني ما جاء في الكتاب والسنة، النص يعني، إنما الدين قال الله قال رسوله. والعقل لابد أن يقيد بالمنهج، العقل لابد أن يقيد بالمنهج، فالعقل إن لم يقيد بالمنهج زل وضل. وكم من عقول زلت وضلت لأنها لم تقيد بشرع الله عز وجل. وليس معنى هذا التقليل من قيمة العقل، بالعكس، الإسلام هو الدين الذي رفع العقل وبين منزلته، ولكن منزلة العقل تكون في حدود الشر، تكون في حدود الشر. فهناك من يسمون بالمدرسة العقلانية، المدرسة الايه؟ العقلانية. الآن هؤلاء الذين أضاعوا الدين والدنيا معا، نسأل الله تعالى السلامة من شرهم، اللهم فحكموا عقولهم في الشر، فردوا الكثير من النصوص بعقولهم السقيمة، وردوا الكثير من الأحاديث بعقولهم السقيمة، لأن عقولهم لا تقبل ذلك، فهي عقول مريضة، عقول ليست صحيح. فهذه المدرسة كم دمرت من ثوابت الإسلام، وكم يعني ضيعت من نصوص الدين بالاحتكام إلى إيه؟ العقل. وما بعد المعتزلة عن الحق إلا بسبب إيه؟ العقل. يعني أهل الكلام الذين قالوا بنظرية التحسين والتقبيح العقلي، فهم يقولون ما يراه العقل حسنا فهو حسن، وما يراه العقل قبيحا فهو قبيح. ونحن نقول لا، بل الحسن ما يراه الشرع حسنا، والقبيح ما يراه الشرع قبيحا، لا ما يراه العقل. لأن عقلك ربما يكون مريضا، ربما يكون سقيما، وعندما يتدخل العقل فيما لا يحق له التدخل فيه يكون الضلال والفساد والإفساد. يعني معظم الفلاسفة الذين ضلوا، ضلوا ليه؟ لأن هم حكموا العقل يقول لك فيما وراء الطبيعة، فيما وراء إيه؟ الطبيعة، وبدأوا يقحموا العقل في الأمور الغيبية، يقحمون العقل إيه؟ في الأمور الغيبية. يعني حتى كثير من المسلمين من عوام الناس الآن بسبب هذه النظريات الباطلة تأثروا. فمثلا تيجي تتكلم في بعض قضايا الغيب، مثلا نضرب مثالا لذلك قضية القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، تقول له القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، يقول لك معقول؟ يقول لك إيه؟ معقول. فدخل هو هنا إيه؟ عقله. يقول لك هنا ما فيش عقل، هنا هنا أمر غيب، أمر غيب يؤخذ من القرآن والسنة وتسلم وترضى. فالقرآن الكريم يخبر على أن القبر به عذاب أو نعيم. قال الله عز وجل عن فرعون وقوم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مش دي الآية؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء. طيب ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذن الأولى، الجزء الأول يتعلق بعذاب إيه؟ القبر، في قبورهم يعذبون. كذلك في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال العلماء والمفسرون: العذاب الأدنى وعذاب القبر، والأكبر وعذاب يوم القيامة. فالقرآن أثبت عذاب القبر. وكذلك السنة، حديث البراء بن عازب الطويل والذي شرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يجده المؤمن في قبره من نعيم وخير، وما يجده الفاجر والكافر من عذاب في القبر. إذن هذه الأمور الغيبية طريقها الكتاب والسنة، فلا نقحم فيها العقول. ما تقولش معقول، نقول لك برضه هتدخل عقلك تاني ياسين، تقول لي معقول، نقول لك لا، النص قال القرآن نسلم، قال النبي نسلم، وهذه عقيدة المؤمن فيما يتعلق بالأمور الغيبية لا يقحم فيها عقله. هتدخل العقل هيكون ايه؟ الضلال، هيكون ايه؟ الضلال. لذا يضع لنا علي بن أبي طالب هذه القاعدة، يقول: لو كان الدين بالرأس، أي بما يراه العقل، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه، أو كما قال علي، يعني بيستدل بالدليل، هو رأى النبي يمسح فين؟ أعلى الخف. إذن علينا أن نسمع ونطيع، فنمسح كما مسح نبينا. منين بقى؟ من أعلى مش من أسفل، لأن بعض الإخوة أحيانا يروح مسح من تحت كمان. سبحان أنت كده خالفت السنة، خالفت إيه؟ السنة، خالفت النبي، فلا يصح لك ذلك، إنما تمسح أعلى الخف كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يقول المغيرة أيضا، المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، على ظهور الخفين، أي أعلى الخف لا أسفل الخف. طيب مسألة مهمة جدا تتعلق بالمسح على الخفين، وهي توقيت المسح، توقيت المسح، يعني المدة اللي أمسح فيها قد إيه، إذا كنت مقيم أو مسافر، هل هناك توقيت معين؟ نعم، تعالوا لنرى التوقيت. عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى بداية الحديث، شريح ابن هانئ يسأل أمنا عائشة عن كيفية المسح الخفين وعن المدة. عائشة فقيها رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: اسأل ابن أبي طالب. ودي برضو دعوة مهمة جدا ان انت تسأل اهل العلم واهل الخبرة، مش تسأل اي حد. طبعا في قضايا الخف محتاجة من يسافر مع رسول الله عشان يعرف حال النبي في السفر، وعلي كان كثير السفر مع رسول الله، اذا اولى الناس بالسؤال في هذه المسألة من؟ علي. شوف التخصص ده يا جماعة، يعني برضو بتعلمنا التخصص، بتعلمنا ايه التخصص. علي كان كثير السفر مع النبي، يبقى لما تحب تسأل عن شؤون السفر تسأل مين؟ علي بن أبي طالب، هو ده بقى أهل التخصص. يقول: فسألناه، أي سألناه عن المدة فيما يتعلق بالمسح على الخفين، فأجاب علي رضي الله عنه بقوله: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. إذن المدة المحددة للمسح للمسافر كم يوم؟ 3 أيام ولياليهن. طب للمقيم؟ يوم وليل. يوم وإيه؟ وليل. ودي مسألة مهمة جدا. وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرة ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فوقت لهم في السفر 3 أيام بلياليهن، لا تنزع خفك إلا من جنابة فقط، يعني قمت جنبا. عارفين الجنابة طبعا، عارف ياسين الجنابة ولا لسه صغير؟ لسه ما تزوجش ياسين. الجنابة معروفة يا شباب ولا إيه؟ حسام أنت عارف جنابة؟ بارك الله فيك، والله شكلكم مش عارفين حاجة يا حسام، وأنا عمال أتكلم كده وخلاص. ولا ياسين؟ إيه بسأله ياسين إذا كان يعرف، الله يكرمه. فمن قام من نومه جنبا لابد أن يخلع إيه؟ الخفين أو الجوار عشان يغتسل، لأن الغسل واجب، الغسل إيه؟ واجب من الجنابة. إذن في السفر لا تخلع خفك 3 أيام وليلهن إلا من جنابة. أما بقى دخلت الخلاء لبول لغائط، تنام كمان بالخف لا حرج ولا شيء في ذلك، ولك 3 أيام وإيه؟ ولياليهن. حديث شريح ابن هاني السابق عند الإمام مسلم، وحديث صفوان بن عسال عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. وفي رواية: وللمسافر 3 أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور، وللمقيم يوم وليلة، وللمقيم يوم وليلة. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. السؤال يتعلق بهذه المسألة أيضا: متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ ودي مسألة مهمة جدا، الإجابة عليها: تبدأ مدة المسح من أول أو من بعد الحدث. من بعد إيه؟ الحدث. يعني إيه؟ حضرتك اتوضأت لصلاة الفجر ولبست الجورب بعد الوضوء، لبست الجورب بتاعك بعد إيه؟ الوضوء. كلام جميل. خلصت صلاة الفجر وانت متوضي ما شاء الله عليك ومحافظ على وضوءك، رحت العمل بتاعك الأربايت الخدمة، رحت تخدم وانت متوضي ماشي كده، جاء عليك وقت صلاة الظهر وانت متوضئ لسه، صلي بنفس الوضوء، صلي بنفس ايه؟ الوضوء. جيت عند صلاة العصر قبل العصر انتقد ايه؟ وضوءك، عايز تخش الخلاء او طلعت ريح، طلعت ايه؟ عارفين الريح؟ الحمد لله طلعت ريح. فانتقد الوضوء، هتيجي تتوضأ لصلاة ايه؟ العصر. فتبدأ من هنا مدة المسح لصلاة ايه بقى؟ العصر. يبقى تمسح في صلاة العصر، وكمان تمسح في المغرب، وكمان العشاء، وكمان الفجر، وتخلع بقى عند صلاة ايه؟ الظهر ان شاء الله. ماشي كده؟ ان يوم وليلة. طيب انا صليت الفجر والبص على وضوء، وبعد ما صليت انتقد وضوئي في الفجر بعد ما صليت، يبقى انا همسح اول مسحه فين؟ صلاه ايه؟ الظهر. صلاه ايه؟ الظهر. يبقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتبدا تخلع امتى؟ عند صلاه الفجر بتاع اليوم التالي، وتتوضى وتلبس ايه من جديد. ده للمقيم. اما المسافر بقى ثلاث ايام بلالهن. ولذلك اللي ممكن في الاقامه يمسك وضوءه اليوم كامل، يعني انت توضيت الفجر ولبست على وضوء، وفضلت متوضئ صليت الظهر بنفس الوضوء، والعصر بنفس الوضوء، والمغرب بنفس الوضوء، والعشاء بنفس الوضوء، خلي بالك انت لسه، وانتقد وضوءك امتى؟ بعد العشاء. يبقى اول مسحه هتكون امتى؟ الفجر بتاع اليوم الجديد، ادي اول مسح. يبقى تمسح الفجر بتاع اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب، وتبقى تخلع امتى ان شاء الله. واضح كده يا جماعه؟ يبقى على حسب حالك. ده في ناس بينتقد وضوءهم قبل ما يتوضوا. إذن تحسب المدة من بداية الحدث، من بداية إيه؟ الحدث، مش من أول مسح، من بداية الحدث، من بداية إيه؟ الحدث. طيب تتعلق أيضا بهذه القضية مسائل عدة فيما يتعلق بالمسح على الخفين. مثلا مسألة مسح على الخف ثم خلعه، هل ينتقد الوضوء؟ الإجابة لا ينتقد الوضوء، لأن خلع الخف ليس من نواقض الوضوء. ما دمت متوضئ ومسحت وبعد كده خلعت الجورب بتاعك، وضوءك زي ما هو ثابت، لم ينتقد. ولكن اللي ينتقد المسح فقط. لو لبسته من جديد بقى، خلي بالك انت خلعته صلي عادي، انت لسه متوضئ. طب لبسته تاني صلي عادي، انما لما تيجي تتوضى جديد لازم بقى تخلع من جديد، لان انت بخلعك للخف انتقد ايه؟ المده فقط، انما الوضوء لم ينتقد. الوضوء ايه؟ لم ينتقد. يبقى خلع الجوره او الخف لا ينقض ايه؟ الوضوء بعد المسح، لان الخلع ليس من نواقض الوضوء، ولكن كما قال العلماء ينقض فقط مده ايه؟ المسح. يبقى لما تيجي مثلا ينتقد وضوءك وتيجي تتوضى من جديد، يبقى لازم تخلع ايه بقى؟ تغسل رجليك من جديد وتلبس الخف ايه؟ من جديد. واضح؟ انما الخلع لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قال طاووس: في الرجل يمسح ثم خلع، قال هو على طهارة، يعني الوضوء ما زال مستمرا لم ينتقد، لان الخلع ليس من نواقض الوضوء. كذلك يتعلق بهذا الأمر مسألة أخرى، وهي مدة بعد انتهاء مدة المسح هل ينتقد الوضوء؟ دي مسألة مهمة جدا. يعني أنت مثلا بتمسح يوم بليلة، انتهى مسحك مثلا عند صلاة العشاء، عند صلاة إيه؟ العشاء، وحضرتك ما زلت متوضئ، يعني المفروض أن عند العشاء انتهت مدة المسح كمقيم يوم وليلة، انتهت فين؟ عند صلاة العشاء. طيب هل معنى انتهاء المدة انتقاد الوضوء؟ نايم شوية ألماني بقى، نتكلم شوية ألماني. نايم لا، يعني بالله عارفين نايم يعني ايه؟ بارك الله. ما شاء الله انتوا اللغة عندكم عالية قوي. فانتهاء المدة لا ينتقد به الوضوء، ولكن بتنتهي بس مدة المسح. فانت ممكن انت خلاص انا النهاردة مسحت على صلاة العشاء وانا لسه متوضي، لو حضرتك قعدت كده تقيم ليل بنفس الوضوء عادي، جالك الفجر وانت متوضي صلي عادي، لسه الوضوء مستمر، انتقد وضوءك يبقى لازم تخلع وتغسل ايه؟ قدميك مع الوضوء الجديد عشان تبدا مده جديده، تبدا مده ايه؟ يبقى اذا انتهاء مده المسح لا يؤدي الى انتقاد الوضوء، لا يؤدي الى انتقاد ايه؟ الوضوء، ما دمت ما زلت على طهاره. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الأمر قضية الجوارب الخفيفة أو الممزقة. يقول لي يا عم الشيخ أنا لابس شراب خفيف، في بعض كده الجوارب خفيفة جدا صح؟ أو مخرقة، أحيانا كده تلاقي صباعك الكبير طلع من الشراب لوحده كده ما شاء الله، وتلاقي كمان الشراب الصباع الصغير يشاور عقله يروح إيه؟ خارج راخر من طول المدة ما الشراب بقاله فترة عندك، فتعب فبدأ إيه؟ يعمل يعني تنفيس، فيدخل لك كليمة زي ما أنت بتقول تكييف يعني. أمسى عليه؟ أيوة أمسى عليه ولا حرج. يعني الشراب إذا كان خفيف أو مخرق يجوز المسح عليه، نعم ولا شيء في ذلك. الدليل قال الإمام النووي رحمه الله عندما سئل عن المسألة امسح عليها ما تعلقت به رجلك، ما دام الشراب وصل للكعبين ومتعلق في القدم ما بيقعش يعني بيه. ما في شراب كده يقع من رجلك الواحد، ده ما يسمىش شراب ده ماشي كده، إنه متعلق بالقدم حتى وإن كان مخرقا أو مشققا لا شيء في ذلك. قال الإمام النووي امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ ذكره عنه عبد الرزاق في المصنف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المسح على الجورب حتى وإن كان خفيفا، حتى وإن كان مقطعا، حتى وإن كان مخرقا، حتى وإن كان مرقعا، ما دام يستر محل الفرض ويتعلق بالرجل. ماشي يا جماعة؟ ودي مسألة مهمة عشان ما تقعدش بقى كل شوية توسوس يقول لك يجوز ولا لا يجوز ومش عارف إيه، لا يجوز. ماشي كده؟ مسألة أيضا تتعلق بهذا الباب، لبس أكثر من جورب. يعني حضرتك توضيت ومسحت على جورب، لقيت الجو برد قلت ألبس واحد تاني، في ناس بيلبسوا جوربين على بعض من البرد، فهو كان مسح التحتاني وراح لبس فيه فوقاني، يجوز؟ نعم يجوز. ولما تيجي تمسح مرة تانية امسح الفوقاني ماشي كده، وتم المسح ولا شيء في ذلك ولا شيء. كذلك يجوز لك أن تمسح على الحذاء، يعني أنا مسحت على الجورب وبعد كده لبست حذاء وأنا في مكان، ها يجوز أن أمسح الحذاء؟ نعم يجوز، لأنه يأخذ حكم إيه؟ الجورب ماشي كده، ما دام الحذاء إيه؟ مقفل على أيديك. في بعض الناس كده يلبسوا أحذية ما شاء الله اللي هي هاف دي، عارفينها؟ عارفين الأحذية العالية دي؟ المراقبة، أنا بسميها المراقبة، ها مش عارف يسموها إيه بقى عندكم؟ كات؟ اسمها إيه يا رياض؟ أنت خبير في الحاجات دي يا رياض قول لي. كات والله. المهم اللي هي الحذاء اللي كان عندنا في الجيش حاجة اسمها البيادة يا رياض، البيادة كانت تلاقيها ما شاء الله طالعة لغاية وركك وليها أربطة كده غريبة. المهم يعني يجوز المسح، نعم يجوز المسح عليه. يبقى حضرتك كنت لابس شراب مسحت عليه بعد كده لبست شراب آخر، كمل مدة المسح ولا شيء في ذلك ماشي كده. طيب ودي مسألة مهمة. طيب خلع الجورب الفوقاني فله أيضا أن يتم المسح. حضرتك لبست جورب مسحت، لبست جورب ثاني فوق منه وبعد كده شوية لقيت نفسك سخنت قلت أقلع واحد فقلعت الفوقاني، تم المسح ولا حرج؟ تم المسح ولا إيه؟ ولا شيء في ذلك. نجيب لك كل المسألة عشان ما تقعدش تسألني بعد كده. ها خلاص. طيب سيجي يقول لك طب يا عم الشيخ هل الأفضل المسح على الخفين ولا غسل القدمين؟ يعني الأفضل، عايزين الأفضل، عايزين نعمل الأكمل لنا الأفضل. أقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من هديه أنه كان لا يتكلف حالة معينة، بمعنى إن كان لابسا للخف مسح وإن لم يكن لابسا للخف غسل، ما تصلي عليه. فشوف حالك أنت بقى، لابس ولا مش لابس؟ لابس يبقى الأفضل ليك المسح، خالع يبقى الأفضل ليك إيه؟ الغسل. وصلت كده؟ كذلك كان الصحابة، النبي كان لا يتكلف حالة معينة على حسب حاله صلى الله عليه وسلم. هو الآن يلبس الخوف ينفع عليه؟ طب مش لابس خوف ما يقولش بقى أنا ألبس عشان أمسح، لا أنا أغسل. واضح كده؟ طيب ودي مسألة هامة جدا. فالأفضل على حسب حالك أنت الذي تلبست به، كنت لابس الخوف امسح، كنت لابس الجورة بمسح، مش لابس يبقى اغسل. قياسا على المسح على الخفين، خذ الأحكام اللي جايبة متعلقة بالمسح على الخفين. قياسا على ذلك، المسح على العمامة، المسح على إيه؟ العمامة، تأخذ حكم المسح على الخفين، يعني لك أن تنفع على إيه؟ العمامة. طبعا مش زي الكولونسوة الخفيفة اللي ممكن أقلعها وحطها دي، لكن في البعض لابس عمامة بيكون لففها لفة جامدة فيشق علينا زعها، أو قد يتعرض للعلل والأمراض لو شالها، ماشي كده؟ يعني خاصة عندنا في بلادنا بعض البلاد العمة دي أساس، يعني لازم يلف العمة كده وممكن يقعد ساعة يلفها، واضح؟ فعشان يفك العمة دي كلها مشكلة كبيرة، يعني ياخد له وقت وممكن يصاب بالعلل، فهذا له حكم إيه؟ المسح كالخفين، فيمسح على العمامة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يأخذ حكم المسح الخفين الرجل إذا لبد رأسه في حج أو منسك مثلا. يعني إيه لبد رأسه؟ التلبيد يكون باستخدام مثلا عسل يقعد يحط على رأسه كده عشان يخلي الشعر لاصق بالرأس، فما يتعبوش في أداء المناسك. في بعض الناس عندهم شعر طويل فمحتاج لتثبيت، ففي بعض المساحيق منها العسل ومنها الحناء، يعمل حنة يثبت شعره، أو دلوقتي اللي طلع بقى دلوقتي من المساحيق المستحدثة زي الجل وما شابه ذلك، يروح مثبت شعره خالص، يقول لك مثبت، فتلاقي الشعر جامد ولاصق كده على ايه؟ على الرأس. فهذا لك أن تنسى عليه أيضا، لك أن تنسى ايه؟ عليه أيضا. كذلك المرأة إذا استخدمت الحناء على شعرها يجوز المسح على الحناء إذا كانت ايه؟ كاسية الشعر كاملا. كذلك يأخذ نفس الحكم خمار المرأة إن كان لاصقا برأسه ويشق عليها نزعه، يعني امرأة مختمرة لابسة الحجاب الشرعي عايزة تتوضأ فيشق عليها نزع إيه؟ الحجاب عشان تمسح الرأس أو ما شابه ذلك، فنقول لها حكم المسح، فلها أن تمسح على إيه؟ خمارها ما دام ملتصقا بالرأس. والله أعلى وأعلم. كانت هذه جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، والذي قال فيه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. بهذا القدر أكتفي مع هذا الحديث الطيب، ووصلنا إلى الحديث 22، والحديث من رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. فالحديث أيضا في باب المسح على الخفين. فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل شرح هذا الحديث، حديث حذيفة ابن اليمان، نذكره مرة ثانية. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. رواه الإمام مسلم والبخاري رحمهما الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.